لا يعلمون كيفية كيف يستوي على العرش، ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله يعني خفض رأسه حياء من الله خوفا من الله حتى علته الرحلاء يعني العرب، لأن هذا سؤال مكروه في سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله الكيف مجهول هذا هو الوقت، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية، وكذلك النزول ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول فما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية كيفية النزول كيف ينزل هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات، فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له وأنا لا أعلم كيف استوى، لأن الاستواء فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات، وكما أن الذات الإلهية مجهولة لنا فكذلك الصفات مجهولة لنا لا ندخل في كيفيتها. ولهذا يقول من غير تشبيه ولا تمثيل، يعني لا نسأل عن كيفيتها، لا كيفية الاستواء ولا كيفية النزول ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيفية اليد لله سبحانه وتعالى ولا كيف يتكلم. نثبت أن الله يتكلم ولكن كيفية التكلم لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نمسك عن هذا ولا نبحث فيه أبدا، ونعتقد أنه يخالف صفات المخلوقين وكيفية صفات المخلوقين ولا ندخل فيما لا نعلمه. قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نحن نمسك عن هذه الأمور غير تكليف ولا تمثيل. التمثيل هو تشبيه صفات الله بصفات الخلق، تشبيه صفات الله بصفات خلقه، هذا هو التمثيل والتشبيه، يسمى تشبيها ويسمى تمثيلا. فنحن نعتقد ان لله اسماء لا تشبه اسماء المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما ان له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. والتمثيل هذا ممنوع في كتاب الله وفي سنة رسوله، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى ليس كمثله شيء، وسيأتي من الآيات ما يبطل التمثيل. الذي يعتقد أن يد الباري مثل يد المخلوق، أو أن وجه الباري مثل وجه المخلوق، أو أن استواء الله على عرشه مثل استواء المخلوق على السطح أو على الدابة أو على الكرسي، هذا من التمثيل الممنوع الذي لا يجوز، لأن الله جل وعلا له صفات خاصة به لا تشبه صفات خلقه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النورية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لعابد النصران، فهو النسيب لكافر النصران، لأن النصارى هم الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لكافر النصران، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. لا يعطل ولا يشبه. لأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، وإن كانت الأسماء والصفات تشترك في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشترك. الحقيقة والكيفية لا تشترك، وإن اشتبهت في اللفظ والمعنى فالمخلوق يقال له عليم بشروه بغلام عليم، يقال له حليم بشروه بغلام حليم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رحيم ورؤوف. لكن هذا اشتراك في اللفظ فقط والمعنى العام، اما في الحقيقه والكيفيه فلا تشابه بينهما، لا تشابه بينهما ابدا. هذا معنى قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فالقسم الأول مخالفة للمعطل، والقسم الثاني من غير تشبيه ولا تمثيل مخالفة للممثلة والمشبه، مخالفة للممثلة والمشبهة. أهل السنة وفق بين الفريقين، لا يعطلون ولا يشبهون، بل يثبتون من غير تعطيل، يثبتون خلافا للمعطلة، من غير تشبيه خلافا للمشبهة. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال: بل يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة بسورة السورة. فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطل، فأثبت لنفسه السمع والبصر خلافا لقول المعطلة، ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل خلافا لقول المشبهة والممثل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فيؤخذ من هذا الكلام المختصر أن أهل السنة والجماعة يسيرون على قواعد في أداب الأسماء والصفات، على قواعد عظيمة. القاعدة الأولى أنهم يؤمنون بما سمى الله به نفسه في كتابه، بما وصف الله نفسه به وسمى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بهذا، يعني يصدقون بهذا ويعتقدونه في قلوبهم ولا ينكرونه. فمن وجد في نفسه استنكارا او في قلبه نفورا من هذا فليراجع ايمانه. اهل السنه والجماعه مطمئنون، يؤمنون بذلك. هذه القاعده الاولى، الايمان الذي لا يعتريه الشك لاسماء الله وصفاته. القاعده الثانيه أنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه، في كتابه، وما وصفه به رسوله يعني في سنته. فأهل السنة والجماعة لا يعدون هذا الأصل، ولا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيئون بشيء من عند أنفسهم، فلا يسمون الله باسم ليس في كتابه ولا في سنة رسوله، ولا يصفون الله بصفة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن هذا الأمر توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي لا مدخل للعقول والاجتهادات فيه أبدا. الدستور بهذا هو الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة أنهم أن إثباتهم بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعقيد، وأن تنزيه الله أن إثباتهم بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، وأن تنزيههم لله من غير تعقيد، من غير تعقيد، فهم ينزهون الله من غير تعقيد، ويثبتون لله الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، فهم يبرؤون من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. ولهذا يقولون إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعقيد، لأن المعطلة غلوا في التنزيه، المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، تنزيه بلا تعقيد وإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل. لاحظ هذا فإنه دقيق، هذه قواعد عظيمة في هذا الأمر. فهم يثبتون لله الأسماء والصفات من غير التشبيه، وينزهون الله عن النقائص من غير تعطيل، بل هم وسط في هذا الأمر، وكل مدارهم على الكتاب والسنة في غير الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر تنفرد أمر توقيفي. ثم قال الشيخ رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال فلا ينفون عن الله أسماءه وصفاته، هذا خلاف للمعطل، لا ينفون أي أهل السنة والجماعة عن الله أسماءه وصفاته كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما تفعله المؤولة، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا ينشدون في أسماء الله وآياته، ولا يخلقون ولا يمثلون صفاته في صفات خلقه. هذا كله متفرع على القواعد السابقة، متفرع على القواعد السابقة، لا ينفون عن الله أسماء وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. التحريف سبق لنا معناه، سبق لنا معنى التحريف، لكن الإلحاد ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ما معناه؟ قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء ووصفها بأنها حسنى، وأمر بدعائه بها والتوسل إليه بها، ونهى عن الإلحاد فيها، وتوعد الذين يلحدون فيها فما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل. الميل يقال ألحد إذا مال عن الاتجاه الصحيح. إذا مال عن الطريق يقال لحد عن الطريق، أي مال عنه. ومنه سمي اللحد الذي في القبر لأنه مائل عن سمك القبر إلى جنبه. أنتم ترون اللحد يكون في جانب القبر إلى الجهة الغربية. نعم، هذا كله يرى. سمي لحدا لماذا؟ لأنه مائل عن سمك القبر، وصار في الجهة الغربية منه، وقد يكون في الجهة الشرقية أيضا. المهم أنه يكون على جانب من القبر، فلما صار على جانب سموه لحدا لأنه لحد أي مال عن سمت القبر. هذا من حيث اللغة. أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فهو الميل بها عن حقيقتها، الميل بها عن حقيقتها التي أرادها الله ورسوله إلى مذاهب منحرفة، مذاهب الجهلية، مذاهب المعتزلة، مذاهب الأشاعرة، سائر علماء الكلام. الميل بها عن الحق إلى المذاهب الباطلة في تحريف أو تأويل أو تفويض أو غير ذلك، كل هذا يسمى الإلحاد. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، وهو على خمسة أنواع. الإلحاد في أسماء الله وآياته على خمسة أنواع. النوع الأول أن يسمى بها الأصنام، يسمون الأصنام بأسماء الله كما سموا اللات والعزى ومنات، قالوا اللات من أسماء الله، مأخوذ من الإله، اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فهم استقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكما سموا الأصنام آلهة، سموها آلهة، والإلهية إنما هي حق لله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تذرن آلهتكم، سموها آلهة، ما أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه فليس لها إلهية فاعل. هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن توضع على الأصنام. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه، مثل ما سمى في النصارى الله بأنه الأب، قالوا الأب يعنون الله سبحانه وتعالى، والابن هو المسيح وروح القدس. تفريق، عقيدة التفريق عندهم، عقيدة التفريق، الأب والابن وروح القدس. فسموا الله أبا، والله لم يسمي نفسه أبا، لم يسمي نفسه أبا، لما هذا من عندهم. وكما يسموه الفلاسفة بالعلة، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة أو العلة الموجبة أو علة العلل كما يقولون، تعالى الله عن ذلك. علة ومعلول وعلة موجبة أو القوة الخفية أو ما أشبه، هذا الله لم يسمي نفسه بهذه. هذا من الإلحاد في أسماء الله، وهو إدخال ما ليس منها إدخاله فيها. النوع الثالث أن يوصف الله بصفة لم يصف نفسه به، كما وصفته اليهود بأنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما قالوا يد الله مغلوب، فهم وصفوا الله بهذه الصفات الناقصة، تعالى الله عما يقولون، ففوق بأنه فقير ووصفوه بأن يده مغلولة. تعالى الله عما يقول. هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع الإلحاد في أسماء الله بتأويلها على غير معناها الصحيح، بتفكيرها وتأويلها على غير المعنى الصحيح، كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن يد الله قدرته وأن وجهه ذاته وأن رحمته نعمته إلى غير ذلك. فهذا من الإلحاد في اسماء الله وصفاته، لأن غير معناه الصحيح إلى معنى لم يرده الله ولا رسوله، وفسرت بتفسير باطل لم يرده الله ولا رسوله. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك التفويض، تفويض هذا من الإلحاد. تفويض اللي يقول أسماء الله وصفاته لا يعلم معناها إلا الله، نحن لا نعلم، ليس لها معنى معقول، فهي ألفاظ نقرأها ونسل معناها إلى الله. هذا يجحد، يجحد المعاني التي دلت عليها، يجحد المعاني التي دلت عليها وأراده الله بها. ولا أحد من السلف قال إن ما أحد من السلف، سلف الأمة وعلماء الأمة المعتبرين قال بالتفويض، وقال إن معنى الصفات الأسماء والصفات لا يعلمه إلا الله، إنما قالوا الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فإنه معلوم. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وقالت قبله أم سلمة أم المؤمنين روى هذا عنها رضي الله عنها، قاله كثير من السلف، لأن معنى الصفات لا معنى الأسماء والصفات معلوم، وأما كيفيتها فهو معلوم. فالذين يقولون إن معنى الصفات لا يعلمه إلا الله فهؤلاء من الملحدين في أسماء الله والصفات. النوع الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه، تمثيلها بصفات خلقه كما عليه المشبه، كما عليه المشبهات الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات، غلوا حتى مثلوها بصفات المخلوقين وصفات المخلوقين كما عليه بعض الشيعة ومن يسير على هذا اللفظ، وهو مسألة التمثيل والتشبيه، تشبيه الله عز وجل. ولهذا يقول معين بن حماد شيخ الإمام البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل. فالذي ينفي الأسماء والصفات يكفر، والذي يشبه أسماء الله وصفاته بصفات خلقه يكفر أيضا، وليس فيما وصف الله تسمى به نفسه تشبيه ولا تمثيل. ولهذا يقولون المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما لا يعبد الله، وانما يعبد صنما تخيله في نفسه. والمعطل يعبد عدما، المعطل الذي ينفي اسماء الله وصفاته يعبد عدما، لانه اذا نفى اسماء الله وصفاته فقد نفى الله، نفى وجود الله سبحانه وتعالى، لانه لا يوجد احد، لا يوجد احد ليس له اسماء ولا صفات، هذا مستحيل، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل. إذا يكون يعبد عدما غير وجود، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا فبدا، هذا معنى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يحقون عليهم، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. ولا يخيفون ولا يمثلون صفاته. هذا سبق لنا معنى التكييف ومعنى التمثيل، سبق لنا من صفات خلقه لا يمثلون هذه صفات خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له. هذه ألفاظ معقولة من القرآن. لا سمي له، قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي أحدا يستحق اسمه على الحقيقة؟ لا أحد يستحق اسم الله على الحقيقة. وإن تسمى به في اللفظ لكن في الحقيقة لا يستحق اسم الله جل وعلا، لا يستحق. يسمى رحيم، يسمى رؤوف، يسمى عليم وحكيم، يسمى المخلوق، ولكن لا يستحق معاني هذه الأسماء على الحقيقة إلا الله جل وعلا. هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساميه سبحانه وتعالى ويستحق اسمه على الحقيقة. ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، والشبيه والمثيل والنظير. ليس لله سبحانه وتعالى أشباه ولا نظراء ولا عدلاء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا كفء له. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد، لا احد يكافئ الله جل وعلا، بمعنى انه يساوي الله عز وجل باسمائه وصفاته، لا احد يساوي. فالكفو معناه المساوي والمشابه والمماثل للشيء، فانه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولهذا لا يجوز تنزيله لخلقه سبحانه وتعالى. هذا رد على الممثلة أيضا. ثم قال: ولا يقاس بخلقه. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. القياس معناه الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام، الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام لعلة تجمع بينهم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه لأنه ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل، فلا يقاس بخلقه. إنما القياس بين المتشابهين والمتماثلين، ولهذا في الأحكام الشرعية القياس معناه الحاق الفرع بالأصل في الحكم، أليس كذلك؟ لتشابه بينهما، لأن الفرع يشبه الأصل فهو يلحق به في الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. الورق النقدي اليوم ما هو بذهب ولا فضة، لكن يلحق بالذهب والفضة لأنه مثله في كونه نقدا وثمنا للأشياء، ثمن للأشياء ونقد، سكة للناس يتعاملون بها عملة، كما أن الذهب والفضة عملة، الأوراق النقدية عملة. لذلك تلحق بها في الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. عرق البر بالبر، إذا ما حكم الذرة والدخل والأرز؟ هذه ماذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن تلحق بالبر وبالشعير بجامع الطعمية، بكل من أن كل منهما طعام يرسل ويدخر، أو بجامع الكيل أن كل منهما يسال ويدخر. هذا هو القياس. الله جل وعلا لا يشبه خلقه حتى يقاس عليهم ويشبه بهم، فهذا نفي القياس بين الله وبين خلقه، فيه إبطال التشبيه وإبطال التمثيل. لهذه الأمور كلها فإنه يبطل التشبيه والتمثيل بين الله وبين خلقه. وأيضا أسماء الله وصفاته لا تدل على التشبيه والتمثيل، للفارق بين الخالق والمخلوق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ وفقه الله ذكر بعض المحققين بروح العقيدة الوافدية أن ابن تيمية رحمه الله لم يتفرق في هذه العقيدة لعدم الزائد من مسائل العقيدة هامة، وذكر منها على سبيل المثال الحكم بغير ما أنزل الله والموالاة والمعاداة وأقرار الساعة كما رأيت في هذا.
وما تكفل أن يذكر في هذه الرسالة كل أبواب العقيدة، وإنما أخذ جانبا مهما وتناوله، وأما بقية الجوانب التي ذكرها السائل فهي موجودة في كتب العقائد المبسطة المطولات، فليراجع السائل يراجع المطولات في شرح الطحاوية وفي شرح عقيدة السفاريني والكتب المطولة كتب السنة المطولة، يراجعها وفيها هذه الأبواب. هم اللازم المؤلف إذا ألف رسالة أو ألف كتاب أن يذكر كل ما يتعلق بهذا الفن، لكن يأخذ المسألة التي يراها جديرة بالبحث. ولما كان الشيخ في وقت ظهر فيه سلطان المعتزلة والأشاعرة ونقاط الصفات اهتم بهذا الجانب ووضح غاية التوضيح، كما أنه أيضا اهتم بجانب عبادة القبور والأضرحة والصوفية في رسائل أخرى وفي كتب أخرى. نعم. الفرق أن كل اسم من أسماء الله يؤخذ منه صفة، يؤخذ منه صفة، كل اسم فإنه يتضمن صفة. الرحمن الرحيم تضمن الرحمة، العليم يتضمن العلم، القدير يتضمن القدرة، وهكذا الحي يتضمن الحياة، وهكذا. نعم. صفات الذات هي المتعلقة بالذات التي لا تنفك عنها، أما صفات الأفعال فهي التي يفعلها الله جل وعلا إذا شاء، يفعلها إذا شاء، وليست ملازمة للذات دائما، وإنما يفعلها إذا شاء. نعم.
وقال
الله ما نحن
في
استقرار في عبادته واخلص على الله، ولكنه في الاسماء والصفات الحالي فلو مات على امام الهم هو مسلم فالجاهل لا يصنع عليه. لا، هو ليس بكافر، لكن يعتبر مخطئا وضالا، نقول متأولا او مقلدا لهذا المذهب، لان المذهب السائد اليوم في العالم الاسلامي والذي درس في الجامعات في الخارج في البلاد الإسلامية هي عقيدة الأشاعرة، إذا نجع على هذا وظن هو الحق فيعتبر هذا من العذر يعلم به ولا يكفر، ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ، ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم.
فقيل
حجاج حفظكم الله، ما رأي فضيلتكم فيما يفسر صفات التوحيد إلى صفات النفسية ويعين بوجود صفات معنوية لصفات التوحيد المعنوية؟ فهل هناك صفات بهذا؟ يا أخوان، خذوا القاعدة في هذا، لا تتعبدوا تعبيرات السلف، لا تحققوا عبارات جديدة وتحدثوا ألفاظ جديدة حتى ولو قالها فلان أو فلان من العلماء العصريين، لا تقبلوا هذا. تعبيرات السلف هي التعبيرات العلمية، والسلف أسبق منا في هذا الميدان، لا ذكروا هذه الأشياء بما أعلم، فنحن نقتصر على تعبيرات السلف، صفات ذاتية، صفات فعلية، هذا الذي ذكروا، صفات ذاتية وهي الملازمة للذات التي لا تنفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، صفات فعلية مثل الخلق والرزق والنزول والاستواء والمجيء، هذه صفات فعلية حلوها الله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. أما التشكيكات والتقعرات شيء ما وجد في كلام السلف، احذروا منه اتركوا، ولو كان قائله مجتهد وعنده مرتبة من العلم، لكن المجال هذا مجال خطير ومجال مغلق مظلة أفهام، فلا يليق بالإنسان أن يفتح شيء من عنده، وإن كان زعمه يريد التوضيح ويريد التحديد ويريد نعم. كم أخطأ بعض الناس من هذه التفعرات وهذه التجديدات التي ما قالها السلف ولا تكلموا فيها. نعم.
الذي
يرتب أسماء
الله
وصفاته ويكذبها أن يكفر أن يعذر بجهله. هذا سبق الجواب عنه، إذا كان مقلد أو جاهل هذا لا يعذر بجهله، هو مخطئ لكن لا يكفر فقط. أما أنه يأثم أو يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه الله أعلم، قد يعذب بقدر ذنبه وقد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل ولكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، قد يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بهذا. نعم. القديم ليس من أسماء الله ولكنه يخبر عن الله لأنه قديم، باب الإخبار أوسع من باب التسمية، يخبر عنه لأنه قديم، لكن ما يقال يا قديم الله قديم، لا يقال هذا من باب الأسماء، لأن الأسماء توقيفية، لا يسمى الله إلا إذا سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فداره الله، يعني قال الله يخبر عن الله لأنه قديم، يخبر عن الله لأنه شيء، وما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم من باب الإخبار عن الله عز وجل لا من باب التسمية والصفة. الشيء والموجود والقديم هذه إخبار. نعم. هذا من تسمية الله فيما لم يسمي به نفسه. النصيحة في هذا أنكم تدرسون العقيدة، تدرسون العقيدة الصحيحة حتى إذا قرأتم في هذه التفاسير تستفيدون مما فيها من العلم وتحذرون مما فيها من الخطأ. لازم تدرسون العقيدة الصحيحة، لازم من فهمها أولا. أما الإنسان اللي ما يفهم العقيدة الصحيحة ولا درسها فيتجنب هذه الكتب، لا يقرأ بها، يقرأ بالكتب الموثوقة مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفاسير الموثوقة التي تفسير البغوي التي ألفها أهل السنة والجماعة لأنها مأمولة ليس فيها شيء من المزالة والشفاء. هذا الذي منع الله عليه بمعرفة العقيدة وفهمها تماما فلا مانع أن يقرأ بكتب التفسير الأخرى ليستفيد مما فيها من العلم، تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، تفسير التفاسير، تفسير النسفي، تفسير البيضاوي، الجلالين، يستفيد منها ما فيها من العلم ويترك ما فيها من الأخطاء. حتى القدير الشوكاني رحمه الله دخل كلاما كثيرا للمؤولة ولم يعقل عليه، ففتح القدير مشهور بكلام المؤولة ولم يعقل على ذلك لأنه ينقل مجرد ناقل فقط، فهو مثل التفاسير التي لا يليق بالمبتدئ أن يقرأ فيه حتى يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا. نعم.
هل
يقول لي نفيها عن الله من باب التسمية؟ لا، هذا ما ورد في الكتاب، لكن الإخبار عن الله بأن له كيفية، من باب الإخبار، الإخبار عن الله بأن له كيفية وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية.
ما هو
هذا الحصار الضالة
عندما
يرسلون
عن الله عز وجل
كالكلام
أو
الاستواء على العرش؟ لأنهم نسأوا على هذا وظنوه حقا، هذا بالنسبة للمقلدين منهم، أما غير المقلدين فهم أئمتهم فأصلهم التضليل كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء أصلهم التضليل، تضليل الأمة، لأنه ورثوا هذه العقيدة عن اليهود، ورثوها عن اليهود وعن الصابئة، وجاءوا بها في ميثاق عقائد المسلمين، فقادتهم وأئمتهم قصدوا الضلال والتضليل. أما مقلدوهم وأتباعهم فهم لا، ما قصدوا التضليل، ولكن ظنوا أن هذا حق ودرسوه وظنوه أنه هو الحق، بل إنه هو العقائد التي درسوها في مدارسهم وفي جامعاتهم، فظنوها هي الحق. لا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من العيب من النفس والعيب. وهو سبحانه وتعالى قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله هو مضي فيما سبق من الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ومن أين أخذوه واستمدوه. أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله دون غيره من المصادر، دون غيرهما من المصادر؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله جل وعلا أعلم بنفسه، وأما نحن فنحن لا نعلم عن الله إلا ما علمنا الله سبحانه. لا نعلم عن الله شيئا إلا ما أعلمنا الله به عن نفسه. نعم، نحن نرى الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تدل على كماله سبحانه وتعالى وتنزهه عن النقص، ولكن هذا مجمل. أما التفصيل وما يستحقه سبحانه وتعالى على وجه التفصيل وما ينزه عنه على وجه التفصيل، فهذا لا بد فيه من الوحي، لا بد فيه من الوحي النازل من الله جل وعلا، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره. أما نحن فعلمنا قاصر، علمنا قاصر لا يكون إلى معرفة التفاصيل، فما يستحقه الله سبحانه وتعالى ويوصف به ويسمى به وما ينزه عنه، علمنا قاصر عن ذلك. قال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله جل وعلا أعلم بغيره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأعلم بنفسه ولا يحيطون به علما، أي لا يدركون ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء والصفات وغير ذلك. الملائكة عليهم السلام يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرسل يقولون سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أوتيتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه ذاتا وأسماء وصفاتا وما يستحق من الكمالات وما ينزه عنه جل وعلا، فيجب الاعتماد على ما قاله الله في كتابه. وأيضا الرسل لماذا نعتمد على كلامهم دون غيرهم؟ لأنهم صادقون مصدوقون، صادقون فيما يخبرون به ويبلغونه، لا يزيدون ولا ينقصون، فهم مبلغون عن الله جل وعلا ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم، أمنا على وحي الله، مصدوقون فيما يقال لهم وما يأتيهم عن الله جل وعلا وما يتلقونه عن الله بواسطة الملائكة، هم مصدوقون بذلك، لا يكذب عليهم، لأن الوحي يأتيهم بواسطة الملك الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، سماه الله أمينا. مؤتمنا على وحي الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالواسطة بين الرسل وبين الله واسطة أمانة وصدق بخلاف الذين يتلقون عن الشياطين وعن السهلة وعن المخرجين، فإنهم يتلقون عن واسطة كاذبة، واسطة ضالة، فلا يعتمد على قوله. قال تعالى قل هل أنبئكم، قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفات أثيم، يكون السمع وأكثرهم كاذبون. فهذه واسطة الكفار وواسطة الضالين، واسطتهم الشياطين. أما واسطة الرسل فيما بينهم وبين الله فهم الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الرسل تنزل عليهم الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، والكهان ونحوهم تنزل عليهم الشياطين. ولذلك صار صفتهم الحدث الاختراع والتضليل، هذا معنى قوله صادقون أي فيما يبلغونه للناس، مصدوقون فيما يبلغهم عن الله جل وعلا بواسطة الملائكة، فواسطتهم إلى الله واسطة مأمونة موثوقة، فما جاءوا به صدق. ولهذا قال الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بينا هذا وقلنا هذا في بيان الفرق بين الرسل وبين الكهان ونحن، فإن الكهان يقولون على الله ما لا يعلمون، وأما الرسل عليه الصلاة والسلام فلا يقولون على الله إلا ما بلغه عن الله بواسطة الوحي المنزل، الوحي المنزل بواسطة الرسل من الملائكة. وكذلك علماء الكلام فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون من جهمية ومعتزلة وأتباعهم يقولون على الله ما لا يعلمون، لأنهم لا يتلقون كلامهم ومن أبهم عن الوحي، وإنما يتلقون هذا عن قواعدهم المنطقية وعن مشايخهم الذين قلدوهم بغير علم، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. الكهان والمنجمون والسحرة يقولون على الله ما لا يعلمون. علماء الكلام والمنطق الذين استخدموا ذلك في كتب العقائد فيما يثبتونه بالله وما ينفونه عن الله، يعتمدون على المنطق وعلى علم الكلام، هؤلاء يقولون على الله ما لا يعلمون. هذا المنطق وهذا الكلام والجدل ما أنزل الله به من سلطان، إن له قواعد قعدوها لأنفسهم واتخذوها حجة لهم، خلاف أهل السنة والجماعة فإنهم بنوا مذهبهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصوفية الذين يتلقون عقائدهم ومذهبهم عن مشايخهم، عن مشايخ الطرق، يتلقون ذلك عن مشايخ الطرق، يشرعون لهم ويقولون لهم في حق الله ما ينزه الله جل وعلا عنهم. المتصوفة لا يتلقون دينهم عن الرسل، وإنما يتلقون دينهم عن مشايخهم، مشايخ الطرق، وما يقولون لهم. ومشايخ الطرق لا يتلقون عن الرسل، وإنما يتلقون عن الشياطين مثل الكهان تقريبا، لأنهم يقولون إنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة لا بواسطة الرسل. يقول رأيت ربي وقال لي كذا وكذا وأمرني كذا وكذا، تجدون هذا في كتب المتصوف أن شيخهم رأى الله وأن الله قال له كذا وكذا وأمره بكذا وكذا، هذا موجود في كتبهم، ما نقول عليهم من عندهم، موجود في كتبهم، يتلقون دينهم عن مشايخهم الضلال، ومشايخهم يزعمون انهم يتلقون عن الله، فهم لا يتلقون عن الرسل، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. اذن الكهان والمتصوفه وعلماء الكلام كل هؤلاء الطوائف لا ياخذون دينهم عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الكهان عن الشياطين، علماء الكلام عن قواعد المنطق التي أسسها لهم أساطيرهم وعلماؤهم، كما أسست قواعدهم أسسوا وما نفسه قواعدهم نفسوا، حكمون القواعد المنطقية. المتصوفة يتلقون دينهم عن مشايخهم، ومشايخهم يزعمون أنهم يتلقون ذلك عن ربهم، وأنه ليس بحاجة إلى الرسل، الرسل للعوام يقولون، أما نحن القوام بل خاصة الخاصة، هذا دينهم والعياذ بالله. فهم يقولون على الله ما لا يعلمون، والقول على الله بلا علم هو أشد المحرمات. قال تعالى قل تعالوا، قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بدأ سبحانه وتعالى بالأخر فالأخر تدرج إلى الأشد، فأشد المحرمات هو القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وفي صفاته وفي شرعه ودينه تحليله وتحريمه فكل من قال إن الله أحل كذا وحرم كذا بدون دليل من الكتاب والسنة فقد قال على الله بلا علم، وكل من قال إن الله اتصف بكذا ويسمى بكذا بلا دليل من الكتاب والسنة فإنه قد قال على الله بلا علم، وكل من قال إن الله يتقرب إليه بكذا وكذا من الفروقات بلا دليل من الكتاب والسنة فقد قال على الله بلا علم وهو مبتدع. إذن فكل هذه الطوائف كلها تقول على الله بلا علم، الفقهاء والمنجمون علماء الكلام والمنطق المتصوفة المبتدعة، أربع طوائف أو أكثر من هذه كلهم يقولون على الله بلا علم في شرعه وفي دينه وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والقول على الله بلا علم علمكم مكانته في المحرمات وأنه أشد في المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم منه، والذي قال على الله بدون وحي منه سبحانه افترى عليه كذبا لأنه تقول على الله ما لا يقول. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، هذا هو السبب في أنه لا يقال في أسماء الله وصفاته إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، ولأن رسوله صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا الكتاب والسنة فإنه ضلال، وقول على الله بلا علم أيا كان قائله. ولهذا قال سبحانه فإنه سبحانه أصدق قيلا وأحسن حديثا للخلق، الله جل وعلا أصدق قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقيل أصلها قولا أصلها قولا لما انكسرت القاف في قولا يبدلت الواو ياء فصارت قيلا، ولا أصلها قولا لأن من قال يقول الواو، فلما انكسرت وقعت الواو ساكنة وقعت الواو ساكنة إذا كثرين قلبت يا أمن فطارت فيه. وقوله من أصدق من الله قيل أي أحد، هذا استفهام معناه النفي أي لا أحد أصدق من الله قيل، وإذا كان كذلك وجب الاعتماد على قوله سبحانه وتعالى لأنه لا أحد أصدق منه ولا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى. إذا اجتمع العلم والصدق وجب الأخذ بالقول الصادر عن علم وعن صدق، لأن الجاهل لا يؤخذ خبره والكاذب لا يؤخذ خبره، إنما يؤخذ خبر العالم الصادق، وهذا وصف الله جل وعلا، هو أعلم أعلم بنفسه وأعلم بكل شيء وهو أصدق القائلين. اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام وجب الاعتماد عليه، والصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع هذا هو الصدق. والكذب مخالفة الخبر الواقع. إذا خالف الخبر الواقع صار كذبا، إذا وافقه صار صدقا. فقد اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام، فوجب قبوله والاعتماد عليه لا سيما في هذا الباب، وأسماء الله وصفاته الذي هو أساس العقيدة. وأحسن حديثا من خلقه قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. والحديث والقول بمعنى واحد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث. ويقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثالي، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذا القرآن. فكلام الله أحسن القصص وأصدق الحديث وأحسن الحديث. وإذا كان كذلك وجب الاعتماد عليه وترك ما قاله. ثم قال الشيخ: ولهذا قال سبحانه، يعني لكون الله جل وعلا أصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه، ولكون رسله صادقين مخلوقين، قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات هي ختام سورة الصافات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال الشيخ: فنزه نفسه عما وصفه المخالفون بالرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا تفسير من الشيخ رحمه الله لهذه الآية الكريمة. فسبحان ربي، سبحان مصدر أو اسم مصدر لسبح بمعنى نزه، فالتسبيح معناه التنزيه، التسبيح معناه التنزيه. ولهذا يقول الشيخ: نزه نفسه، نزه، هذا معنى سبحان. سبحان ربك أي تنزيها له سبحانه وتقديسا، فهو منصوب على المصدرية، تقديره مسبح سبحانه. ربك الرب هو المالك، هو المالك والسيد والمتصرف، هذا هو الرب. سبحان ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التشريع له صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التشريع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العزة عما يصفون، بدل ربي بدل من ربك، وبدل المجرور مجرور، والعزة مضاف إليه، والعزة معناها القوة، القوة والغلبة والمنع، القوة والغلبة والمنع. العزة لله جل وعلا، العزة المطلقة لله جل وعلا، هو العزيز بمعنى القوي وبمعنى المنيع الذي لا يراد سبحانه وتعالى، وبمعنى الجليل في أسمائه وصفاته العزيز يراد به القوي ويراد به المنيع ويراد به الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والعزة صفته، العزيز اسمه والعزة صفته سبحانه وتعالى، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون. الواو هو الجماعة ترجع إلى من؟ إلى المخالفين للرسل. ولهذا يقول الشيخ نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. المخالفون للرسل كذبوا على الله سبحانه وتعالى حيث أشركوا به، زعموا أن له شريكا، وهذا يكذب على الله سبحانه وتعالى. زعموا أن له ولدا، وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. زعم في اليهود أن يده مغلولا وأنه فقير إلى غير ذلك، فالله نزه نفسه عما وصفوه به من هذه النقائص وغيرها. نزه نفسه عما وصفه به المخالفون له، هذا تنزيه لله. وكذلك هو منزه عما وصفه به الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر من ألحد في أسماء الله وصفاته وقال فيها بلا علم، الله منزه عن مقالاتهم وعن تأويلاتهم وتخيلاتهم، الله منزه عن هذا كله. وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من العلم والنقص، هذا دليل على أن ما قاله المرسلون فهو الحق، ولهذا سلم الله عليه. والسلام مراد به التحية، أي التحية من الله جل وعلا لعباده المرسلين، أو هو السلامة، معنى السلام السلامة من المحذورات والمكروهات والصفات السيئة الناقصة. الله سلم المرسلين، سلم عليهم بسلامتهم وسلامة أقوالهم وسلامة صفاتهم وأفعالهم من النقص والعيب. فسلامة أقوالهم في الله عز وجل حيث وصفوا الله بما وصف به نفسه، وبلغوا ما أوحاه إليهم بأمانة وصدق. الله سلم عليهم بسلامة ما قالوه، وسلم عليهم لأمانتهم وصدقهم، وسلم عليهم لأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من عبوديته سبحانه وتعالى ومعرفة حقه سبحانه وتعالى، فهم أكمل الخلق في ذلك. الرسل أكمل الخلق قياما في حق الله سبحانه وتعالى، وأكمل الخلق معرفة لله جل وعلا، هم أكمل الخلق علما وعملا. ولذلك سلم الله عليهم وسلام على المرسلين. سلم عليهم في ختام السورة على وجه العموم، وسلم على أنواع منهم في ثنايا السورة، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلم على أفراد منهم بالتفصيل، وسلم على عليهم جميعا في ختام هذه السورة لسلامة ما قالوه من العيب والنقص في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك وجب اتباعه والاعتماد على ما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة في قوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي جميع المحامد، جميع المحامد لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم، فالحمد المطلق لله جل وعلا. وأعظم النعم ما شرعه لعباده وما أرسل به رسله وأنزل به الكتب، ألا هو أعظم النعم التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. رب العالمين، عرفنا معنى الرب، وأما العالمين فهو جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله سبحانه وتعالى يقال له عالم، والعوالم تختلف، عوالم السماوات وعوالم في الأرض وعوالم في البحر وعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عوالم ظاهرة وعوالم خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهو رب العالمين، فله الربوبية المطلقة، له الربوبية المطلقة والألوهية على خلقه أجمعين. والرب والإله إذا اجتمع كسر الرب بأنه المالك الخالق الرازق المحيي المميت، والإله بأنه المعبود المألوه. أما إذا ذكر واحدا منهما، ذكر الرب وحده دخل به الإله، أو ذكر الإله وحده دخل به الرب، مثل المؤمن والمسلم، ومثل الفقير والمسكين. هناك أسماء يقولون إذا اجتمعت افترقت، وإذا انفردت اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. ومن ذلك الرب والإله، إذا اجتمع صار معنى الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومعنى الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة. وإذا ذكر واحدا منهما دخل به الآخر. فالرب المطلق هو الله جل وعلا رب العالمين، أو تقول الرب سبحانه وتعالى. أما الرب من الخلق فيقيد، يقال رب الدار رب الدابة، ما يقال الرب كذا أو رب العالمين إلا الله جل وعلا. أما الربوبية الجزئية يجوز إطلاقها على المخلوق، الربوبية الجزئية رب الدار رب الدابة رب القلم رب السيارة وما أشبه ذلك، بمعنى صاحبها، بمعنى صاحبها ومالكها. لا، ثم قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة في أسماء الله وصفاته، هذه من جملة القواعد في باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، لم يقتصر على الإثبات فقط ولم يقتصر على النفي فقط، وإنما جمع بينهم. فأثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب، جمع فيما وصف أو فيما سمى وصف به نفسه بين النبي والإثبات. وأمثلة هذا ستأتي إن شاء الله، منها ما ذكره الله في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وفي آيات كثيرة، أنه سبحانه يجمع فيها بين النبي، نبي النقائص والعيوب، والإثبات إثبات الكمال ونعوت الجلال، مثل قوله سبحانه الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو هذا نبي، لا إله هذا نبي، الله هذا إثبات، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نبي، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا نبي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه هذا نبي إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يعوده حفظهما هذا نبي، وهو العلي العظيم هذا إثبات، قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نبي. وهذه قاعدة مقيدة للأسماء والصفات، أنه يجمع جل وعلا بأسمائه والصفات بين النفي والإثبات. وإذا استقرأت القرآن الكريم والأحاديث النبوية وجدت كلها على هذه القاعدة، نبي وإثبات، فلا يقتصر على النبي فيها ولا على الإثبات فقط، وإنما يجمع بينهما دائما وأبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، أو أن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وأن رسله صادقون مخلوقون، فإنه لا عدول إلى ميلة، العدول معناه الميل والانحراف، لا عدول لأهل السنة والجماعة. سبق لنا شرح أهل السنة والجماعة والمرادين، بخلاف الفرق الضالة فإنها تعدل عن الكتاب والسنة إلى مناهجها، الفرق الضالة دائما وآبدا تعدل أي تميل وتنحرف عن الكتاب والسنة إلى مناهجها ومذاهبها، ولا تعتمد على الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فلا عدول له، لا يريدون بديلا للكتاب ولا في السنة، هي منهجهم وهي اعتمادهم وهي طريقهم الذي يسيرون عليه، لا سيما في هذا الباب العظيم باب الأسماء، وهم هم المرسلون، جمع مرسل، المرسلون جمع مرسل ورسول، وقد سبق لنا الكلام في الرسالة والرسول وعدد الرسل وعدد الأنبياء وكلام هناك، لا عدول لهم عما جاء به المرسل. لماذا؟ فإنه الصراط المستقيم، لا يعدلون عنه لأنه هو الصراط المستقيم، الصراط معناه الطريق، هذا هو الصراط في اللغة، الصراط في اللغة معناه الطريق، المستقيم معناه معتدل بخلاف المعوج، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا خفاء فيه ولا اشتباه فيه، مستقيم بكل معاني الاحتفال. بخلاف الطرق الاخرى فانها غير مستقيمه بل هي منحرفه، طرق منحرفه غير مستقيمه ولا تؤدي الى نجاه. خلاف الصراط المستقيم فانه يؤدي الى النجاه. والصراط يقولون نوعان، صراط معنوي وصراط كلي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاه والسلام، والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم على حسه. الصراط الحسي يمر الخلائق للخوف يوم القيامه. واحد من الجبر يمر عليه الخلق بحسب اعماله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الابل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقصف ويلقى في جهنم. قال تعالى: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن جثيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بالانصرية وان منكم الا واردها. هذا المرء على الصراط كان على ربك حجما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا: ولا يسلك على صراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. الصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظ هذا. فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجا، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ظل عنه وانحرف عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعلوم وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الظالمين. لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: أن هذا صراطي مستقيم، وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. أضافه إليه، فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصب سبحانه وتعالى وأطاعه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نهى عن غيره من الطرق والمناهج والمدارس المنحرفة، فقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، لأن صراطه واحد لا اختلاف فيه، بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم. كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد. ولذلك كثرت السبل والإنسان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير.